الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس 54 من جلسة القراءة والتعليق على الآداب الشرعية للعلامة ابن المفلح رحمه الله، وكنا قد وقفنا على قوله فصل في كراهة الشكوى من المرض والضير واستحباب حمد الله قبل ذكرهما. وهذا الباب وضعه المصنف رحمه الله فيما يتعلق في آداب المرض، وهي آداب يحتاج إليها كل مسلم سواء كان طالب علم أو كان من عوام المسلمين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العفو والعافية والبركة في الوقت والعلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال علامة ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية: فصل في كراهة الشكوى من المرض والضير واستحباب حمد الله قبل ذكرهما. قال القاضي أبو الحسين في الطبقات في ترجمة أبي الفضل عبد الرحمن المتطبب، وقال أبو العباس محمد بن أحمد بن الصلت: سمعت عبد الرحمن المتطبب يعرف بطبيب السنة يقول: دخلت على أحمد بن حنبل أعوده فقلت: كيف تجدك؟ قال: أنا بعين الله. ثم دخلت على بشر بن الحارث فقلت: كيف تجدك؟ قال: أحمد الله إليك، أجد كذا أجد كذا. فقلت: أما تخشى أن يكون هذا شكوى؟ فقال: حدثنا المعافى ابن عمران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال: سمعنا عبد الله ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك. فدخلت على أحمد بن حنبل فحدثته، فكان إذا سألته قال: أحمد الله إليك، أجد كذا أجد كذا.
طبعا هذه الشكوى ليست بشكوى إذا كان للطبيب، أما إذا كان لغير الطبيب فلا ينبغي ذكر المرض، وإنما يقول: الحمد لله ونسأل الله العافية. نعم.
أنا شيخ باب الإخبار بالحال،
باب الإخبار بالحال حتى يعالجه الطبيب أو المتطبب. وهنا قوله طبيب السنة فيه دلالة على جواز تسمية أو على جواز أوصاف الناس بما يستحقون، فيقال: فلان طبيب مبتدع، فلان طبيب سني، ونحو ذلك. نعم. إذا كان أخبر لمن لا يعالجه يدخل في الكراهة.
قال رحمه الله: قال الخلال في عبد الرحمن هذا: كان يأنس به أحمد وبشر بن الحارث ويختلف إليهما. وأظن أن أبا الحسين نقل هذا من كتاب الخلال، وهذا الخبر السابق متفق عليه. وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية: ولا بأس أن يخبر بما يجده من ألم ووجع لغرض صحيح لا لقصد الشكوى. واحتج أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: ورأساه، قال: بل أنا ورأسه. واحتج ابن المبارك بقول ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. فقال ابن عقيل في الفنون: قوله تعالى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يدل على جواز الاستراحة إلى نوع من الشكوى عند مساس البلوى ونظيره يا أسف على يوسف. وقوله تعالى: مسني الضر، ما زالت أكلة خيبر تعاودني، انتهى كلام ابن عقيل.
هذا كله من باب الخبر. نعم.
قال: وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية. فقال: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لا تخرجني إلى ما أكره. قال ابن الجوزي: إذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من أعمال الله الخفية. وقال ابن الجوزي في موضع آخر: شكوى المريض مخرجة من التوكل. وقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى، وذكر هذا النص عن أحمد، وقال: فأما وصف المريض للطبيب ما يجده فإنه لا يضره، انتهى كلامه. وقال عبد الله: إن أخت بشر بن الحارث قالت للإمام أحمد: يا أبا عبد الله أنين المريض شكوى؟ قال أرجو أنه لا يكون شكوى ولكنه اشتكى إلى الله. وذكر غير واحد في كراهة الأنين للمريض روايتين، ورويت الكراهة عن طاووس. وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية ما ذكر غيره من أن الصبر واجب، قال والصبر لا تنافيه الشكوى. وقال في مسألة العبودية: والصبر الجميل صبر بغير الشكوى إلى المخلوق. ثم حكي عن أحمد تركه الأنين لما حكي له عن طاووس كراهته. ثم قال: وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل. وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: يا أسف على يوسف، فإن قيل هذا لفظ الشكوى فأين الصبر؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه شكى إلى الله لا منه، والثاني أنه أراد به الدعاء، فالمعنى: يا رب ارحم أسفي على يوسف.
ويكون معنى أسفي هنا يعني حزني.
قال رحمه الله: وقال ابن الأنباري: والحزن ونفور النفوس من المكروه، والبلاء لا عيب فيه ولا مأثم إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤثم ولم يشك من ربه. فلما كان قوله يا أسف شكوى إلى ربه كان غير ملوم.
خلاصة الأقوال أن الشكوى إذا سبقت بالحمد وكانت لمن يعالج فهذا مما لا خلاف فيه أنه جائز، وهو من المتفق عليه كما قال ابن مفلح رحمه الله. أما مجرد الخبر فهذا أيضا لا بأس به إذا لم يفهم منه الشكوى. وأما الشكوى لمن لا يستطيع أن يعالج فهذا من المكروه، وإذا سبقه أو لحقه أو صاحبه ما يدل على التضجر فهذا يكون قد ترك الواجب الذي هو الصبر. نعم.
قال رحمه الله: فصل في شكر النعم والصبر على البلاء وفوائده في الالتجاء إلى الله. قال ابن عقيل في الفنون: النعم أضياف وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر. فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء، شاهدة بما تسمع وترى. وقال: من حسن ظني به أنه بلغ من لطفه أن وصى ولدي إذا كبرت فقال: فلا تقل لهما أف، فأرجو إذا صرت عنده رميما ألا يعسف، لأن أفعاله تشاكل أقواله. قال رحمه الله: وقال الشيخ تقي الدين: من تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم من الشدة والضر ما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدا سواه، فتتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب أو الضر. وما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عنه مقال، ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. ولهذا قيل: يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وقال بعض الشيوخ: إنه لا يكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي أن ينصرف عني ذلك، لأن النفس لا تريد إلا حظها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وقال أيضا: وجد طعم الإيمان، فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعمه أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد وهذا الذوق. فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد التوحيد يجذب قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه، بحيث يكونون حنفاء لله مخلصين له الدين، إلى أن قال: وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. والله أعلم.
يعني حقيقة وجد طعم الإيمان لا يمكن إدراكه بالكلام، إنما يحتاج إلى الإحساس. الإنسان يحس بلذة الطاعة، لذة العبادة، لذة العلم، يحس بلذة التوحيد، يحس بلذة السنة. لذلك قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ما وجه حصره في هذه الأمور الثلاث؟ لأن ذوق الإيمان أعظم سبيله التوحيد، ثم السنة، ثم العمل بالشرع. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الصبر والصابرين وفوائد المصائب والشدائد. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إلى غير ذلك من الآيات. وصح عنه عليه السلام الأمر بالصبر في أحاديث، وروى أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. وخير مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خير، وروي خيرا. وقال عليه السلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. فإذا علم العبد أنه وما يملكه لله سبحانه حقيقة، لأنه أوجده من عدم ويعدمه أيضا ويحفظه في حال وجوده، ولا يتصرف فيه العبد إلا بما يتاح له، وأن مرجعه إلى الله ولا بد فردا، كما قال تعالى: ويأتينا فردا، وقوله: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
وفسر فردا بتفسيرين كلاهما حق. الأول: فردا، أي كما وجدتم في الدنيا بلا متاع منها فكذلك ترجعون إلي بلا متاع منها، ليس معكم ثان ولا ثالث ولا رابع ولا خامس من متاع الدنيا. والمعنى الآخر وهو الأشهر: فردا يعني وحدانا وحدانا، كما أتيتم في مواليدكم وحدانا وحدانا، كما هو الغالب في مواليد الناس، فكذلك تأتون يوم القيامة. وهذا في أول الأمر، وإلا فبعد ذلك يصبح الناس بعد ذلك زمرا زمرا، كما قال عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نعم.
قال رحمه الله: وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال عليه السلام، وكما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وأن الله لو شاء جعل مصيبته أعظم مما هي، وأنه إن صبر أخلف الله عليه أعظم من فوات مصيبته، وأن المصيبة لا تختص به فيتأسى بأهل المصائب، ومصيبة بعضها أعظم،
وأن ومصيبة بعضها أعظم
أحسن الله إليك ومصيبة بعضها أعظم، وأن سرور الدنيا مع قلته وانقطاعه منغص. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا.
ينبغي للإنسان يتأمل في السابقين، هل وجد بيتا ليس فيه ترح؟ كل بيت فيه فرح وترح. هل وجد إنسانا عاش حياته سعيدا أبدا؟ لا يجد، لأن الدنيا دار كدر، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. في بمعنى الظرفية، يعني هذا هو الظرف والإنسان داخله، فالإنسان في ظرف هو مشقة، فلا يمكنه إذن الخروج من المشقة، يمكن أن يكون يتحمل هذه المشاق بالطاعة والعبادة وغيرها، لكن لا بد أن تصيبه المشاق إن عاجلا أو آجلا. ثم ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى درجات الصابرين وكيف كانت مآلاتهم إلى أحسن ما كانوا عليه. وفي كتاب عدة الصابرين أسباب كثيرة معينة على الصبر على المصائب، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العافية والصبر عند البلاء. نعم.
قال رحمه الله، وقال ابن سيرين رحمه الله: ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء، وقد شاهد الناس من تغير الدنيا بأهلها في أسرع ما يكون العجائب.
سبحان الله.
قال:
من مما رأيت من هذا اللون أن الناس كانوا في أحد الأفراح، وجاء رجل وهم في فرحهم وفي سعادتهم بعد صلاة العشاء ومعه نوع من السلاح، وإذا به يرمي، ثم نزل السلاح وأصاب ثلاثة منهم، فانقلب الفرح إلى ترس. إنسان يتأمل، إنسان يتأمل حال نفسه وحال غيره، سبحان الله، أشياء عجيبة جدا. لو يتأمل الإنسان في ما مر عليه من حياته في مواقف كان فيها من فرح وانقلب بعد إلى ترح، يجد الأمر العجب العجاب. نعم.
قال رحمه الله: وقالت هند بنت النعمان بن المنذر: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشده ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن من أقل الناس، وإنه حق على الله ألا يملأ دارا حبرة إلا ملأها عبرة. قال: وبكت أختها حرقة
حبرة. الحبرة نوع من أنواع الثياب التي كانت تصنع في اليمن. نعم.
قال: وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوما وهي في عزها، فقيل: ما يبكيك؟ لعل أحدا آذاك. قالت: لا، ولكن رأيت غضارة في أهلي، وقلما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. والغضارة طيب العيش، تقول: بنو فلان مغضورون وقد غضرهم الله، وإنهم لفي غضارة من العيش وفي غضراء من العيش، أي في خصب وخير. قال أصمعي: لا يقال أباد الله خضراءهم، خضراءهم، ولكن أباد الله غضراءهم، أي هلك خيرهم غضارتهم.
الغضارة على وزن النضارة ومعناها، الغضارة على وزن النضارة ومعناها. والنعمان ملك من ملوك العرب كما تعلمون، ثم ذهب ملكهم لما استولى الفرس عليهم.
قال: وقالت حرقة أيضا: ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه بالأمس، إنا نجد في الكتب إنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة، وإن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. ثم قالت: فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة متنصف، فأف للدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف. تنصف أي خدم.
ولنا في الكويت عبرة أيها الإخوة، كنا في سعادة ما يعلم بها إلا الله عز وجل في يوم الخميس، في سعادة عظيمة، الناس ناموا في أطمن ما يكونون، خصوصا بعد ما جاء الخبر أن الحصار في الجيش رفع، وأنا كنت وقتها في الجيش إمام في المسجد، رفعوا الحصار عن الجيش وأبقوا شيئا قليلا، ثم أصبحنا بغزو غاشم، انقلب الفرح إلى حزن. والحمد لله الذي يعني يسر الله عز وجل إخراج الظالمين من ديارنا. نعم.
قال رحمه الله: وعلم العبد أن الجزع لا يرد المصيبة بل هو مرض يزيدها، وأنه يسر عدوه ويسيء محبه، وإن فوات ثوابها بالجزع أعظم منها، ومنه بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده واسترجاعه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي الترمذي: وقال غريب عن جابر مرفوعا: يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء.
الله الله.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة. قال وعن أبي هريرة مرفوعا: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. صححهما الترمذي، وروى الثاني مالك وأحمد، وروي أيضا والبخاري عن أبي هريرة مرفوعا: من يرد الله به خيرا يصب منه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم. ولأحمد عن أنس مرفوعا: عجبت للمؤمن، إن الله تبارك وتعالى لم يقضي له قضاء إلا كان خيرا له،
وليس ذلك إلا للمؤمن. الله أكبر الله أكبر. طيب، المقصود هنا ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أي للمؤمن الصابر، لأن من لم يصبر فإن جزعه يكون نقصانا في درجاته عند البلاء. هناك ثلاثة أمور منقصة للدرجات: عدم الشكر عند النعماء، وعدم التوبة عند الذنوب، وعدم الصبر عند البلاء. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، إن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدهم بالرخاء. مختصر من ابن ماجه. وعن شداد مرفوعا: يقول الله عز وجل: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا. رواه أحمد. وعن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل الشام يقال له منظور، عن عمه عامر مرفوعا: إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل، وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه. رواه أبو داود. قال ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وما كفى أن فات حتى عصى بذلك، لأنه أسخط ربه. وفوات لذة عاقبة الصبر واحتسابه أعظم مما أصيب به لو بقي. وعلم أن في الله خلفا ودركا فرجى الخلف منه.
وعلم العبد المبتلى أن في الله خلفا ودركا فرجى الخلف منه سبحانه.
أحسن عليك. قال وقد روى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سمع قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل مفات، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب وعلم العبد أن حظه من المصيبة ما يحدثه من خير وشر. شيخنا أحسن عليك، البعض إذا سمع حديث فضل البلاء يتمنى البلاء.
تمني البلاء ليس من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل السنة أن الإنسان يسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قالت: يا رسول الله، رأيت إن رأيت ليلة القدر فما أقول؟ قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وأعظم العفو، وهي لفظة عامة، وأعظم العفو العفو عن المصائب والبلايا. نعم،
أنا ما يتمناها يا شيخ.
لا ينبغي تمني المرض، لا ينبغي تمني كما تمني المصائب، ما ينبغي هذا. نعم،
لأنه قد يصبر وقد لا يصبر. يعني
هذا وجه، أنه قد يصبر وقد لا يصبر. الوجه الآخر أن هذا ليس من هذه الأنبياء، تمني البلاء ليس من هذه الأنبياء، ما وجدنا نبيا يتمنى بلاء. نعم.
قال رحمه الله وعن محمود بن لبيد مرفوعة: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إسناده جيد، وهو إسناد حديث: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. ولذاك إسناد آخر قال البخاري وغيره في محمود: له صحبة. وقال أبو حاتم وغيره: لا صحبة له. ورواه الترمذي وأحمد وزاد: ومن جزع فله الجزع.
الصحيح أن محمود بن الربيع رضي الله عنه صحابي، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك مجة مجها في وجهه، وعلى هذا فإرساله لا يضر. نعم. محمود بن لبيد، نعم، مختلف في صحبتي. الصحيح أنه ليس بصحابي، هذا غير محمود بن الربيع. نعم.
قال رحمه الله وعن أنس مرفوعة: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وعنه أيضا: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي ربه يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه ابن ماجه الأول، وروى أحمد الثاني من حديث عبد الله بن مغفل. وعلم أن آخر أمره الصبر وهو مثاب. وفي الصحيحين من حديث أنس: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال الأشعث بن قيس:
هذا إذا كانت المصيبة، هذا إذا كانت المصيبة غير متجددة، فالصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. يعني مثل إنسان صار له حادث، بدل ما يسترجع ويقول إن لله رجل، يروح صارخ ويسب ويشتم بعدين يجي يصبر. لا، إنما إذا كان البلاء يتجدد مثل المرض، ولو لم يصبر في الأول فصبر في الثاني فيقبل منه ذلك. نعم.
الشيخ بعضهم عند الصدمة ما يقول إن الله هنا يراجعون، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا، الصواب الاسترجاع عند المصيب، لأن الله عز وجل ذكر المصائب: لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، خمسة أنواع من البلايا. ثم قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أجره الله في مصيبته. أي مصيبة، إن شاء الله فقدان نعال، تقول هذا الدعاء. نعم. هذا الدعاء غير وارد، هذا الدعاء غير وارد، ولكن الإنسان يلح على ربه عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان شيء سابق للقضاء لسبقه الدعاء. وقال: إن الدعاء والقدر يختلجان. فالإنسان يلح على ربه بالدعاء بدون هذا التعليق. نعم.
قال رحمه الله وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا، وإلا
سلوت سلو البهائم. هذا حاصل البهيمة، الله يكرمكم، إذا أصيبت بعرج في قدمها فهي تصبر على الألم ولا تعرف ماذا تقول، لعلها أن تناجي ربها، لكن ما تعرف كيف تتعامل في المصيبة. فالناس الذين إذا أصابتهم المصائب يصبرون على المرض ولا يحتسبون ولا يدركون أجر الصبر، فهؤلاء صار حالهم مثل حال البهائم، بل ربما أشد. بعض الناس حاله أشد من البهائم، لأن البهائم أقل أحوالها أنها تناجي ربها، كما ذكر ابن القيم وغيره أن البهائم إذا أصابتها المصيبة ومنها النملة والحيوانات تضطر إلى ربها، يقول يا ربي بذنوب العباد تمنع عنا القطر. إذن هي في المصيبة تلجأ إلى الله على الأقل، وإن كانت ما تهف تسترجع، لكن بعض الناس لا استرجاع لا لجوء إلى الله بل تسخط، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وعلم أن الذي ابتلاه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ليمتحن صبره ويسمع تضرعه ويخوفه. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فقال تعالى: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.
وقال عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. والآية وإن كانت واردة في المنافقين لكن عمومها صحيح، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده.
نعم. قال رحمه الله: قال الشيخ عبد القادر: يا بني، المصيبة ما جاءت لتهلك وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بني، القدر سبع والسبع لا يأكل الميتة، فالمصيبة كير العبد، فإما أن يخرج ذهبا أو خبثا كما قيل: سبكناه ونحسبه لجينا، فأبدى الكير عن خبث الحديد. اللجين الفضة جاء مصغرا مثل الثريا وكميت.
نعم، كميت وصف من أوصاف الألوان، تقول فرس كميت وهو المائل إلى السواد، وتقول هذا لجين، يعني تصغير نوع من أنواع الفضة. والكير النار، نار الحداد، نعم يقال له الكير.
قال رحمه الله: وعلم أنه لولا المصائب لا بطر العبد وبغى وطغى، فيحميه بها من ذلك ويطهره مما فيه، فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وعلم أن مرارة الدنيا وحلاوة الآخرة العكس بالعكس، ولهذا قال عليه السلام: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وقال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومعلوم أن العاقل من احتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد وذل ساعة لعز الأبد، هذا من لطف الله به حتى نظر في العواقب والغايات. والناس إلا من عصم الله آثر العاجل لمشاهدته وضعف الإمام.
يعني لو إنسان تأمل، لو كان عمرك مثلا تعيش 80 سنة، لو 80 سنة خيرت، لو خيرت في 80 سنة بين البلاء وبين النعيم الأبدي لاختار العاقل النعيم الأبدي، ولن يختار أي إنسان عاقل النعيم 80 سنة ثم البلاء أبد الدهر. كيف والبلاء في عمر الإنسان؟ أنا أقول لكم بدون أي تردد، البلاء في عمر الإنسان لا يأتي عشر معشار العافية الموهوبة له. كل إنسان يتفكر في نفسه يجد هذا المعنى، يجد أن البلاء لا يأتي عشر معشار العوافي التي عليه، عشر معشار النعم التي هو غارق فيها. فسبحان الله، كيف يغيب عن ذهن الناس هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وعلم أنه يحب ربه، وأن المحب إن أسخطه فهو كاذب في محبته. ولهذا كان عمران بن حسين رضي الله عنه يقول في مرضه: أحبه إلي أحبه إليه. وكذا أبو العالية، وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به
سبحانه وتعالى، أو يرضى به.
قال: وعلم أن مراتب الكمال منوطة بالصبر والعكس بالعكس، وأقل الأحوال أن لا يتهم ربه في قضائه له، كما روى أحمد قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه سمع جنادة ابن أبي أمية يقول سمعت عبادة ابن الصامت يقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال السماحة والصبر. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال لا تتهم الله في شيء قضي لك. ابن لهيعة فيه كلام مشهور. قال وعن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده مرفوعة إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلوها ابتلاه الله تعالى في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود. وعن شيخ من بني مرة عن بلال بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى مرفوعا لا يصيب المؤمن نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. رواه الترمذي وقال غريب. وإذا علم العبد هذه الأمور ونظر فيها وتأملها وصبر واحتسب وحصل له من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. والناس في هذا متفاوتون كغيره من الأمور. وسيأتي آخر فصول التداوي فصل في دواء العشق له مناسبة وتعلق بهذا والله أعلم. وليس بجيد ما أنشده محمد بن داود الظاهري لنفسه يقولون لي في الصبر روح وراحة ولا عهد لي بالصبر مذ خلق الحب. ولا شك أن الصبر كالصبر طعمه وأن سبيل الصبر ممتنع صعب.
ولا شك أن الصبر كالصبر طعمه يعني الصبر اللي هي النبتة المعروفة المرة وأن سبيل الصبر ممتنع صعب. لكن هذا الكلام كله كما قال المصنف ليس بجيد. نعم.
قال وقد قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه السر المصون اعلم أن من طلب أفعاله من حيث العقل المجرد فلم يجد يعترض. وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال. أولهم إبليس فإنه نظر بمجرد عقله فقال كيف يفضل الطين على جوهر النار. وفي ضمن اعتراضه أن حكمتك قاصرة وأن رأي أجود فلو لقيت أنا إبليس كنت أقول له حدثني عن فهمك هذا الذي رفعت به أمر النار على الطين أهو وهبه لك أم حصل لك من غير موهبته؟ فإنه سيقول وهبه لي. فأقول أفيهأب لك كمال الفهم الذي لا تدركه حكمته فترى أنت الصواب ويراه الخطأ. وتبع إبليس في تغفيله واعتراضه خلق كثير مثل ابن الراوندي والمعري. ومن قوله إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا فلا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندق.
كونه رزق المجنون ورزق الأحمد الأحمق ليبتلي مثل هذا الأحمق المعري الذي قال مثل هذا الكلام. على كل حال يحكى أن المعري تاب والله أعلم. نعم. المعري هو الذي يقول ما بال يد أوديت ب50 من الإبل قطعت في ربع ديناري. يعترض على حكمة الله عز وجل في الشعر. وكان شيخنا كثيرا ما ينقل الرد عليه يقول لما كانت شريفة كانت ثمينة لما كانت شريفة كانت ثمينة فلما هانت هانت. نعم. فلما خانت هانت. نعم نعم. هذا بيت شعر ما له عجز الأمانة أغلاها. الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله وكان أبو علي ابن مقلة يقول يا رب تخلق أقمار ليل وأغصان بان وكثبان رمل وتبدع في كل طرف بسحر وفي كل قد رشيق بشكل وتنهى عبادك أن يعشقوا أيا حاكم العدل إذا حكم عدلي.
استغفر الله.
قال وكان
واحد من عوام هذول من المتأثرين مثل هذه الأفكار يقول شو النظرة حر. أنا أطالع عظيم خلقة الله، قلت يعني ما تطالع عظيم خلقة الله إلا في هالحرمة، ما في عظيم خلقة الله في شيء آخر. قلت فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وأنت بالك وين راح عشان فرجك. هذا هم بعض المجانين، نعم مجانين العقلاء.
قال رحمه الله وكان أبو طالب المكي يقول ليس على المخلوق أضر من الخالق،
نسأل الله السلامة والعافية.
قال ابن الجوزي دخلت على صدقة ابن حسين الحداد وكان فقيها غير أنه كان كثير الاعتراض، وكان عليه جرب، فقال هذا ينبغي أن يكون على جمل لا علي. وكان يفتقده بعض الأكابر بمأكول فيقول بعث لي هذا على الكبر وقت لا أقدر،
على الكبر
وقت لا أقدر آكله. وكان رجل يصحبني قد قارب 80 سنة كثير الصلاة والصوم، فمرض واشتد به المرض، فقال لي إن كان يريد أن أموت فيميتني، فأما هذا التعذيب فما له معنى، والله لو أعطاني والله لو أعطاني الفردوس كان مكفورا.
يعني نسأل الله السلام والعافية، يقول لو أعطاني الفردوس على هذا العذاب لكان يعتبر جاحدا، ما وفاني حقي، نسأل الله السلام والعافية. ترى تليفوني في السيارة، أي ما جبته وياي يعني.
وأنا تليفوني بعيد.
زين.
قال ورأيت آخر يتزيأ ورأيت آخر يتزين بالعلم،
يتزين بالعلم هذا موجود، هذا كثير من الناس يقول حنا العلماء وحنا الدكاترة وحنا شنو حالنا، شنو هذا عشان يصير أمير ولا رئيس ولا وزير، سبحان الله العظيم، جهل مركب. نعم
يتزين بالعلم إذا ضاق عليه رزقه، يقول إيش هذا التدبير.
لا حلو.
وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت إرزاقهم اعترضوا، ربما قالوا ما نريد نصلي، وإذا رأوا رجلا صالحا يؤذى قالوا ما يستحق، قد جاف القدر، وكان قد جرى في زماننا تسلط من الظلمة، فقال بعض من تزين بالدين هذا حكم بارد، وما فهم ذاك الأحمق أن الله يبتلي للظالم،
يملي
أحسن لك يملي للظالم
سبحانه وتعالى. حدثني أحد أقاربي أنه كان يعمل مع رجل من المقاولين، وكان هذا الرجل يعني نسأل الله السلام والعافية لا يصلي ولا شيء، يقول فإذا جاء وقت الصلاة هو يصلي ينظر لي قال أنت إيش بتسوي صلاتك هذه، قلت أصلي لربي، قال الرب كان يغنيك ليش جاي تشتغل معي وتتعب نفسك وتصلي، قال أغناني أعطاني العين والسمع والبصر، لو ما أعطاني ما كنت أقدر أشتغل معك، قال أنا هم أعطاني وأنا ما أصلي، سبحان الله. يقول ما مر على كلامي هذا 3 أيام إلا وسقط من أعلى من مكان، يقول أنا كنت أحمل فوقي أشياء ولا أسقط، هو سقط بدون حمل، فقلت أرأيت الآن الله ينقذني ويحميني ها بطاعتي له سبحانه وتعالى، وأنا أشكره، وأنت ماذا فعل الله بك. إنسان لا يجوز أن ينظر إلى الآن، ينظر إلى المآلات. نعم
شيخ، قوله قالوا ما يستحق هذا نوع اعتراض صح شيخ؟
طبعا
شيخ مثله،
هذا مثل الناس اللي يقولون اليوم فلان ما يستاهل. هذا كلام خطير ترى، ما يستاهل، من أين علمت أنه لا يستحق هذا الاختبار، من أين اطلعت الغيب، صلى الله السلام والعافية.
آمين.
حتى لو كان الرجل من العباد الزهاد العلماء الفطاعل ابتلاه الله عز وجل بمرض سرطان ولا غيره ولا غيره، لا بد أن تستيقن أن حكمة الباري أعظم من فهمك وعقلك. نعم.
قال واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا وعلى على الخالق.
لا باقي عبارة، وفي الحمقى من
يقول، قال وفي الحمقى من يقول أي فائدة في خلق الحيات والعقارب، وما علم أن ذلك نموذج لعقوبة المخالف. وبلغني عن بعض من تزيى بالعلم أنه قال اشتهيت أن يجعلني وزيرا فأدبر، وهذا أمر قد شاع، فلهذا مددت النفس فيه.
شخص ما يستاهل في أمور الدنيا،
ما يجوز. لا لا، إلا إذا كان في باب المشورة وليس في باب الاعتراض على القدر، هذه مسألة أخرى. يعني مثلا جاءك إنسان واستشارك في أمر دنيا ويبي يعطي فلاس مال لتاجر، تقول له ما يستاهل، ما في بأس. أما الله أعطيه المال وتقول لا ما يستاهل، هذا اعتراض على قدر قضاء الله، ما يجوز. لا يعني هذا مو هو اعتراض على القدر، انما خبر عن حاله، فرق بين الامرين. نعم. والله اذا كان من باب المشوره فقل فلان يستاهل فلان ما يستاهل ما في بأس، اما غير باب المشوره فلا ينبغي اطلاق هذا القول. نعم.
قال: واعلم ان المعترض قد ارتفع ان يكون شريكا وعلى على الخالق بالتحكم عليه، وهؤلاء كلهم كفرة لانهم راوا حكمة الخالق قاصرة. واذا كان توقف القلب عن رضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن الايمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكيف يصح الايمان مع الاعتراض على الله تعالى؟ قال: وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم، فقال: ورحمتي لك وقلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك.
أعوذ بالله.
فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية، فعندك عقل تعرف به تحكم الصانع وحكمته توجب عليك التأويل، فإن لم تجد استطرحت لفاطر العقل. كيف خانك العقل
حيث
خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك؟ واعلم أن رضا العقل بأفعال خالق سبحانه وتعالى أوفى العبادات وأشدها وأصعبها. ثم ذكر كلام ابن عقيل وفيه: وقد نبهنا على العجز عن ملاحظة العواقب، فقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
يعني واجب على الإنسان إذا رأى المصائب الكبرى على البلدان أو على النفس أن يستيقن أن هناك حكمة وحكما عظيمة من الحكيم سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يستيقن. أما أن يعترض شون هذولا مئات الآلاف ماتوا، ملايين من البشر هجروا كذا، هناك حكمة، الله قادر أن يقول كن فيكون، يوقف أي الصهيوني، يوقف الغربي، يوقف الشرقي، كيفما يشاء يفعل. لكن كل ما يصير في الأمور لابد الإنسان يدرك أن ثم حكمة. حتى وجود إبليس حكمة، وجود فرعون حكمة، ابتلاء لبني إسرائيل. فإذا كان وجود إبليس حكمة ووجود فرعون حكمة، إذن ما هو أخف من ذلك؟ من باب أولى أن فيها حكم. نعم.
قال: ففي عقولنا قوة التسليم وليس فيها قدرة الاعتراض عليه، وقد يدعو الإنسان فلا يجاب فيندم، وهو يدعى إلى الطاعة فيتوقف. فالعجب من عبيد يقتضون الموالي اقتضاء الغريب،
الموالي
اقتضاء الغريب، ولا يقتضون أنفسهم بحقوق الموالي.
يعني هم يبون من مواليهم السمع والطاعة العمياء، ثم هم لا يسمعون ولا يطيعون السمع والطاعة العميان لله عز وجل. هذا من أغرب ما يكون. يقول لسايقة الساعة 6 تكون عند الباب تودي البنات الكلية، وهو إذا أذن المؤذن ما يروح المسجد. طيب أنت ما تطيع الله عز وجل، هذا تناقض. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن الجوزي: ومن تأمل دقائق حكمته ومحاسن صفاته، أحسن عليك، ومن تأمل دقائق حكمته ومحاسن صفاته أخرجه حبه إلى الهيمان فيه. فإن المعاني المستحسنة تحب أكثر من الصور، ولهذا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لمعانيهم لا لصورهم. فكيف لا تقع المحبة المختصة بالكامل المنزه عن نقص؟ فوا أسفا للغافلين عنه وحسرتا للجاهلين به. وقال ابن الجوزي: قبل ذلك من نظر إلى أفعاله بمجرد العقل أنكر، فأما من علم أنه مالك وحكيم وأن حكمته قد تخفى سلم لما لم يعلم علته. ف فأفعاله مسلمة إلى حكمته. فقد قال بعض الحكماء: من لم يحترز بعقله من عقله هلك بعقله.
الله، جميل هذه. من لم يحترز بعقله من عقله هلك بعقله. وأنا دائما أقول إن من أصيب بعجب من شيء كانت مهلكته فيه.
نعم. قال: وهذا كلام في غاية الحسن، فإن إذا قلنا للعقل هو حكيم قال: لا شك في ذلك، لأني قد رأيت عجائب أفعاله المحكمة فعلمت أنه حكيم. فإذا رأيت فيما يصدر ما ظاهره ينافي الحكمة نسبت العجز إلي، ولم يكن في ذلك ولو لم يكن في ذلك إلا أن المراد تسليم العقول لما ينافيها، وذلك عبادة العقول. قال: وصار هذا كما خفي عن موسى حكمة فعل الخضر، وقد يخفى على العامي ما يفعله الملك، فقد قال المتنبي: يدق عن الأفكار
ما أنت فاعله. يصف الهمداني. نعم،
يدق عن الأفكار ما أنت فاعله. وقال ابن عقيل في الفنون: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة، ودورا مشيدة مملوءة بالخادم والزينة، قال: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء فعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم ويشفق حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يذوق قطرة خمر ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال ويحج ويجاهد ولا ينال خلة بقلة، ويظهر الإعجاب كأنه ينطق عن تخايله أنه لو كانت الشرائع حقا لكان بخلاف ما نرى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا، وما ذاك إلا لأنه لاحظ أن الله أعطى هذا أموال الأيتام والوقوف بأن يأكل الربا بفاسد العقود، وهذا افتئات وتجوز وتسخط في غير موضعه. فإن لله كتابا قد ملأه بالنهي وحرمان أخذ المال الحرام وأكله بغير حق، فلو كان منصفا لقال له: تدبر، هذا كتاب الله مملوء بالنهي والوعيد، فصار بالنهي والوعيد، فصار الفريقان ملعونين، هذا بكفره وهذا بارتكاب النهي. ومن الفساد في هذا الاعتقاد أنه لا يبقى في العقل ثقة إلى دلالة قامت على شريعة وحكم، فإن ينبوع الثقة ومصدرها إنما هو من قبيل أنه سبحانه لا يؤيد غير الصادق ولا يلبس الحق بالباطل، فإذا لم تستقر هذه القاعدة فلا ثقة. وقال أيضا: إذا تأمل المتدين أفعال الخلق في مقابلة إنعام الحق استكثر لهم شم الهوى، واستقل لهم من الله سبحانه أكثر البلاء. إذا رأى هذه الدار المزخرفة بأنواع الزخارف المعدة لجميع التصاريف واصطباغا وأشربة وأدوية وأقواتا وإداما وفاكهة إلى غير ذلك من العقاقير، ثم إرخاء السحاب بالغيوث في زمن الحاجات، ثم تطيب الأمزجة وإحياء النبات، وخلق هذه الأبنية على أحسن إتقان، وتسخير الرياح والنسيم المعد للأنفاس إلى غير ذلك من النعم، ثم نعمة العقل والذهن، ثم سائر الآيات الدالة على الصانع، ثم إنزال الكتب التي تحث على الطاعات وتردع عن المخالفة، ثم اللطف بالمكلف وإباحة الشرك مع الإكراه، وأمر بالجمعة وأمر بالجمعة فضايقوه في ساعة السعي بنفس ما نهى عنه من البيع في أبواب العبادات، وعظموا كل ما هونه وارتكبوا كل ما هوله حتى استخفوا بحرمة كتابه، فأنا أستقل لهم كل محنة. وقال أيضا: لا تتم الرجلة في العبد حتى يكون في مقام اختلال أحواله واشتطاط أخلاطه وأفراحه وتسلط أعدائه ثابتا بثبوت المتلقي والمتوقي، فيتلقى النعم بالشكر لا بالبطر، متماسكا عن ترك الرعن
عن تحرك الرعن،
وعند المصائب مستسلما ناظرا إلى المبتلي بعي
الرجل الأرعن، يعني السفيه الذي لا يفكر، يصرف المال في غير موضعه. نعم،
وعند المصائب مستسلما ناظرا إلى المبتلي بعين الكمال، وعند اشتطاط الغضب متلقيا بالحكم، وعند الشهوات مستحضرا للوعد والوعيد. فسبحان من كمن جواهر الرجال في هذه الأجساد ثم أظهرها بابتلائه ليعطي عليها جزيل ثوابه ويجعلها حجة على بقية عباده. وقال: زينوا أنفسكم من المبادئ ماء وطين، وفي الثواني ماء مهين، وفي الوسط عبيد محاويج، لو حبس عنكم نسيم الهواء لأصبحتم جيفا، ولو مكنت منكم البقوق فضلا عن السباع لأكلتم، كونوا متعرفين لا عارفين.
يعني البق لو جاء علينا ألف بقة يأكل الإنسان ما يقدر يسوي شيء، ها؟ فضلا عن السباع. نعم.
قال: وقال لنا عندك ذخائر وودائع، بالله لا تضعها في الترهات، ودموع ودماء ونفوس، بالله لا تجري الدموع إلا على ما فات ويفوت، ولا ترقي الدماء إلا في مكافحة الأعداء وإعلاء كلمتنا، وأنفاس من نفائس الذخائر، فبحقنا لا تتنفس الصعداء إلا في الشوق إلينا والتنفس علينا
والتأسف
علينا. كم نخلع عليك خلعة نفيسة تبذلها في الأقدار وتخلقها في خدمة الأغيار، اشتغلت بصور شغل الأطفال باللعب، فاتتك أوقات لا تتلافى إلى أن قال: فإن كسرنا عليك لعبة مثل أن نسلبك ولدا منحناه، أخذت تضيع الدموع وتخرق الجيوب وأسفا على أوقات فاتت. أما رأيت المتداركين، هذا يقول هلكت وأهلكت، هذا يقول زنيت فطهرني، زاهدا في مصاحبة نفس خائنة فيما عاهدت، وصاحب الشرع يقيم لها التأويل ويقول: لعلك قبلت، وذاك مصر على التشفي من النفس المخالفة الحق. أتراه سلط هذه البلاوي إلا ليظهر هذه الجواهر في الصبر عليه والغيرة؟ ترى لو دام الخليل والذبيح في كتم العزم، كان وجد لأحد قدم إلى أن قال: فصار الولد كالشاة المعدة للذبح. أخجل والله هذا الجوهر الذي أظهره الامتحان وملائكة الرحمن. قال تعالى: قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أين التسبيح من عزم الذابح وبذل الذبيح؟ لقد تركت هذه المكارم رؤوس الكل منكسة خجلا ببخلهم شاة من 40 ونصف دينار من 20، وتعجب من قول الدبوسي الحنفي: إن الدنيا دار جزاء لحق الآدمي، فأما لحقه فيتأخر إلى الآخرة، وإن هذا خلاف العقل والشر. انتهى كلامه. قال تعالى: ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
الدبوسي الحنفي ينتسب إلى أبي حنيفة في الفقه، وإلا فهو معتزلي. نعم.
قال رحمه الله: وقيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء يزال اللوم عمن أساءهم؟ قالوا: إنهم علموا أن الله إنما ابتلاهم بذنوبهم وقرأ هذه الآية. والابن ماجه والترمذي من حديث أنس: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وليحمد عن ابن عباس مرفوعا: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا. وللترمذي: وقال حسن صحيح عن ابن عباس: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما، ويعبد لك لا ألم
أو ما ألم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.